بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة في المنظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له ولوالديه وللحاضرين أجمعين في يوم الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة لسنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
مؤتلف ولا متفق؟
مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى البيقوني في منظومته: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا هو القسم 29 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، مثل عباس وعياش بدون نقط. هل يمكن أن تفرق بينهما؟ يعني لو كتبنا عباس وعياش بدون نقط، بدون نقط،
لا
تفرق؟ لا يمكن. عباس وعياش وخياط وحباط، هل يمكن التفريق؟ يصعب. وزيت وريب مثلا في الكلمات غير الأسماء. ومعرفة هذا النوع من مهمات علماء هذا الفن، حتى قال علي بن المدينة رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وهو قسمان، عام وخاص. فالعام منه سلام وسلام. قال ابن الصلاح رحمه الله: جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد، يعني كل من اسمه سلام أو سلام كله سلام إلا خمسة. جميع الرواة سلام إلا خمسة، وهم سلام والد الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، والثاني سلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري. ولكن قال صاحب المطالع: إن منهم من خفف، يعني قال سلام وليس سلام، ومنهم من ثقل يعني قال سلام وهو الأكثر. وقال ابن الصلاح: التخفيف أثبت، يعني سلام. الثالث سلام بن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلامة. الرابع سلام، عفوا سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي. الخامس سلام ابن أبي الحقيق. وأيضا من الأسماء المشكلة كريز وكريز وحزام وحرام والسفر ابن أبي السفر والسفر وعسل وعسل وغنام وعتام وقمير وقميص ومسور ومسور والحمال والجمال. كل هذه الأسماء قد تشتبه، ولكن العلماء الراسخون في هذا الفن لا يشكل عليهم ذلك. فهذا يسمى مؤتلف ومختلف عام. وهناك الخاص، القسم الثاني الخاص، وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ على وجه الخصوص. فمن ذلك بشار والد بندار محمد بن بشار، وكل ما في الصحيحين يسار، إلا والد محمد بن بشار غندار فاسمه بشار وليس يسار، وما عداه في الصحيحين يسار. يعني حتى لو كتبت خطأ أمامك تعرف أنه ليس في الصحيحين بشار إلا غندار والد محمد بن بشار، والد بندار إلا بشار والد بندار محمد بن بشار. عندنا غندر هو محمد بن جعفر، وعندنا بندار محمد بن بشار. فمن ذلك بشار والد بندار محمد بن بشار، وسائر ما في الكتابين يسار. وسوف نفصل إن شاء الله الكلام في ذلك في شرح النخبة. وألف في ذلك الحافظ ابن حجر كتابا أسماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وألف في هذا العلم غيره من العلماء. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، أو لا يحمل التفرد. هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المنكر. وقد اختلف المحدثون في تعريفه، فقال بعضهم: ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، يعني إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندنا الحديث المنكر، أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فينتج عندنا الحديث الشاذ. وأكثر المحدثين، بل الذي استقر عليه المتأخرون، أنه إذا خالف الثقة الضعيف فهذا هو الحديث المنكر. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته، جزاك الله خير يا سعيد، جعلك الله سعيدا، الله المستعان. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. وقال العراقي الحافظ العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، ابن عثمان عمر. قال العراقي في ألفيته: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. يعني أن بعض العلماء يرى أن المنكر هو الغريب الذي لا يحتمل تفردا من ممن انفرد به، يبقى إذن أكثر المحدثين على أن الحديث المنكر إذا خالف راو من الرواة ضعيف راويا ثقة فينتج عندنا الحديث المنكر، ينتج الحديث المنكر. أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنه ينتج عندنا الحديث الشاذ. أما إذا روى الثقة زيادة لم تخالف غيره فحكمها حكم الحديث المستقل، كما قال الحافظ رحمه الله في النخبة: وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، يعني أنها في حكم الحديث المستقل. بعض علماء يحكم عليها بالشذوذ إذا خالف الثقة الجمع من الثقات
يحكم على هذا بالشذوذ. والذي عليه الحافظ ابن حجر وجماعة من محققي هذا الفن أنه أنها في حكم الحديث المستقل، كما قال الحافظ في النخبة: وزيادة راويها، يعني رواية الثقة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم.
قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم، هذا هو القسم الحادي والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المتروك. قال رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والمتروك لغة ما لا فائدة فيه، كما ذكر الفيروزباري في القاموس المحيط، ترك قال: ما لا فائدة فيه. وعرفه الناظم هنا هذا اصطلاحا: ما واحد به انفرد، يعني أن المتروك من فرد به واحد أجمع على ضعفه، يعني المحدثين، فهو كرد يعني مردود. وقوله أجمعوا لضعفه، هذا يخرج من لم يجمعوا على ضعفه، قد يوثقه بعضهم ويضعفه بعضهم، فربما ارتقى حديثه إلى الحسن، إلى الحسن لذاته. وقال بعض علماء منه ابن حجر في النخبة: إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. ورتبة هذا الحديث يعني المتروك شر الأحاديث الضعيفة، الموضوع ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. كذا رتب الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر: الموضوع، يليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. إذن المتروك هل يصلح للاعتبار به أم لا يصلح؟ لا يصلح لا شك. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
قال رحمه الله تعالى في البيت 32 من منظومته: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو القسم 32 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الموضوع. قد عرفه المؤلف بقوله: والكذب المختلق، المختلق المصنوع على النبي فذلك المصنوع، يعني الذي اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث الموضوع. وقد ألف العلماء في هذا الباب مؤلفات كثيرة، منها كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وإن كان غفر الله له قد ذكر حديثا في صحيح مسلم في موضوعاته وغفل عن ذلك رحمه الله وعفى عنه، وأيضا للشوكاني كتاب أسماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولذلك بعض العلماء يقول: لا عبرة بموضوع ابن الجوزي وتصحيح الحاكم وإجماع ابن المنذر، لأنهم يتساهلون رحمهم الله. والأحاديث التي تدعو إلى وضع الحديث كثيرة، منها التعصب لمذهب أو طائفة، ومن أكثر من انتشر فيهم وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة والشيعة، فوضعوا أحاديث في آل البيت يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا أن المسلم قال هو علي وفاطمة، ما علاقة اللؤلؤ والمرجان بعلي وفاطمة؟ ما علاقة هذا؟ ما علاقة هذا بذاك؟ فالرافضة قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب كتاب ماذا الذي هو الرد على الجهمية والرافضة، نعم الصواعق المرسلة لابن القيم، إنما كتاب شيخ الإسلام الذي هو في الرد على لا ليس الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية وعلى الرافضة، قال عنهم أنهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، وهم أكذب الناس ألسنًا، أكذب من يكذب الرافضة والعياذ بالله في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. يبقى إذن التعصب لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة قد يدعو الشخص إلى أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك أحاديث كثيرة في فضل بني أمية ومن وضع لهم الأحاديث الرافضة. وأيضا من الأسباب التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في أعمال الخير، وهذا فعل من بعض الزهاد والعباد من الجهال، وهذا أشر أنواع الوضع. لماذا؟ لقبول الناس له وانطلائه عليهم، فلما يجد رجل عابد يصلي يقرأ في المصحف يذكر الله يستبعدون أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين وضعوا الأحاديث من العباد والزهاد نوح ابن أبي مريم، وقالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، وهذا باطل. الثالث إفساد الدين وتشكيك الناس فيه، وهذا صدر من من؟ من الزنادقة المنافقين ومنكر الشريعة. ومن هؤلاء عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب، عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب، وهؤلاء ممن يضع الحديث ليشككوا الناس في الدين والعياذ بالله. والرابع التكسب والارتزاق، يعني واحد ليس عنده سلعة فيكتب حديثا وينسبه للنبي عليه السلام. ومن ذلك إذا أسمكتم فأبلحوا، واحد يبيع السمك والآخر يبيع البلح، البلح ليس له سوق لا أحد يشتري والسمك له سوق، فكتب لافتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلحوا حتى يذهب كل الزبائن الذي عند السمك عند زبائن البلح. وأيضا الذي يبيع الهريسة قال عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، ما من نبي مررت به إلا وأوصاني بالهريسة، وينسبون ذلك إلى جبريل عليه السلام، هذا باطل وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شر عظيم يدل على الاستخفاف بالدين. وأيضا كحال بعض القصاصين الذين يتكسبون بالتحديث إلى الناس، ومن هؤلاء أبو سعيد المدائني. وأيضا من الأسباب التزلف والنفاق مع الخلفاء والأمراء حتى تتسع لهم مجالسهم، ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي، وهناك أسباب أخرى كثيرة. وأيضا كيف نعرف الحديث الموضوع إن شاء الله حينما في المستوى الرابع إن شاء الله عند شرح النخبة إن شاء الله نتعرض لهذا. نعم.
قال النووي رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
أقسامها ولا أبياتها؟
يعني هي في الروايتين أقسامها وأبياتها.
نعم خليك على أبياتها.
حاضر. أعلن يا شيخ.
فوق الثلاثين اقرأ.
فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
أبياتها.
أبياتها أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم. وهكذا ختم البيقوني رحمه الله تعالى منظومته في البيت الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين قائلا: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ولا ثم قوله أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر المكنون، يعني الجوهر المكنون يعني المصون والمحفوظ من الشمس أو الرياح أو الغبار ونحوها. سميتها منظومة البيقوني نسبة إلى مؤلفها رحمه الله. فوق الثلاثين بأربع أتت يعني أن أبياتها أربع وثلاثون بيتا، ولا أربعة وثلاثون بيتا. أبياتها ثم بخير ختمت يعني ختمت بخير والحمد لله. وهكذا تنتهي منظومة البيقوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلناه فيها وأن يحفظنا من الزلل والخطأ، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الاختبار متى؟ الاختبار متى تستطيعون الاختبار؟ الأسبوع القادم ولا اللي بعده في نفس التوقيت؟ اليوم الثلاثاء. نعم الثلاثاء القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده. نعم إيه، لكن كشف الشبهات ليس كل الإخوة يحضرون. نعم يعني هذا ليس إلزامية الاختبار فيه، لكن في المعهد الإلزام. نعم. ها؟ يتقدم يعني عشان عملك؟ يمكن. نعم يعني الثلاثاء القادم بعد القادم الاختبار في نفس الوقت بعد العصر. الاختبار بيكون مكتوب تحرير ليس شفويا، بيوزع الأوراق والإجابة في نفسه، يعني تأتي بالقلم فقط ولا تأتي بأي كتاب يخص البيقوني. نعم. ولعل سعيد إن شاء الله ينزل الكتاب جاهز كامل آخر درسين. آخر درسين بعض الأخوات ادعوا لهن وفقهن الله، فرغنا المنظومة الشرح فينزلها سعيد إن شاء الله. متى اللي انتهى؟ متى يعني أقصاها؟ على الخميس مثلا أربعة أيام نريد أقل، يعني ممكن تنظم تنزل اللي جاهز الآن ولما ينزل باقي تكمل. هاي اللغوية هاي نعطيها للأستاذ عبد الحكيم إن شاء الله يرجع سريعا. نعطيها عبد الحكيم إن شاء الله اليوم. فإن شاء الله يعني قد يكون يعني يوم أو اثنين ننزل الموجود، وإذا فرغ الأخوات الباقي ننزله سريعا إن شاء الله. وفق الله يكون يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه قراءة في المنظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى غفر الله له ولوالديه وللحاضرين أجمعين في يوم الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة لسنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
مؤتلف ولا متفق؟
مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى البيقوني في منظومته: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا هو القسم 29 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، مثل عباس وعياش بدون نقط. هل يمكن أن تفرق بينهما؟ يعني لو كتبنا عباس وعياش بدون نقط، بدون نقط،
لا
تفرق؟ لا يمكن. عباس وعياش وخياط وحباط، هل يمكن التفريق؟ يصعب. وزيت وريب مثلا في الكلمات غير الأسماء. ومعرفة هذا النوع من مهمات علماء هذا الفن، حتى قال علي بن المدينة رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وهو قسمان عام وخاص. فالعام منه سلام وسلام. قال ابن الصلاح رحمه الله: جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد، يعني كل من اسمه سلام أو سلام كله سلام إلا خمسة. جميع الرواة سلام إلا خمسة، وهم سلام والد الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، والثاني سلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري. ولكن قال صاحب المطالع: إن منهم من خفف، يعني قال سلام وليس سلام، ومنهم من ثقل يعني قال سلام وهو الأكثر. وقال ابن الصلاح: التخفيف أثبت، يعني سلام. الثالث سلام بن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلامة. الرابع سلام، عفوا سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي. الخامس سلام ابن أبي الحقيق. وأيضا من الأسماء المشكلة كريز وكريز وحزام وحرام والسفر ابن أبي السفر والسفر وعسل وعسل وغنام وعتام وقمير وقميص ومسور ومسور والحمال والجمال. كل هذه الأسماء قد تشتبه، ولكن العلماء الراسخون في هذا الفن لا يشكل عليهم ذلك. فهذا يسمى مؤتلف ومختلف عام. وهناك الخاص، القسم الثاني الخاص، وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ على وجه الخصوص. فمن ذلك بشار والد بندار محمد بن بشار، وكل ما في الصحيحين يسار إلا والد محمد بن بشار غندار فاسمه
بشار وليس يسار، وما عداه في الصحيحين يسار. يعني حتى لو كتبت خطأ أمامك تعرف أنه ليس في الصحيحين بشار إلا غندار والد محمد ابن بشار، والد بندار إلا بشار والد بندار محمد بن بشار. عندنا غندر هو محمد بن جعفر، وعندنا بندار محمد ابن بشار. فمن ذلك بشار والد بندار محمد بن بشار، وسائر ما في الكتابين يسار. وسوف نفصل إن شاء الله الكلام في ذلك في شرح النخبة. وألف في ذلك الحافظ ابن حجر كتابا أسماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وألف في هذا العلم غيره من العلماء. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، أو لا يحمل التفرد. هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المنكر. وقد اختلف المحدثون في تعريفه، فقال بعضهم: ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. يعني إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندنا الحديث المنكر، أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فينتج عندنا الحديث الشاذ. وأكثر المحدثين، بل الذي استقر عليه المتأخرون، أنه إذا خالف الثقة الضعيف فهذا هو الحديث المنكر. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته، جزاك الله خير يا سعيد، جعلك الله سعيدا، الله المستعان. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. وقال العراقي الحافظ العراقي رحمه الله: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، ابن عثمان عمر. قال العراقي في ألفيته: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. يعني أن بعض العلماء يرى أن المنكر هو الغريب الذي لا يحتمل تفردا من ممن انفرد به. يبقى إذن أكثر المحدثين على أن الحديث المنكر إذا خالف راو من الرواة ضعيف راويا ثقة فينتج عندنا الحديث المنكر، ينتج الحديث المنكر. أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإنه ينتج عندنا الحديث الشاذ. أما إذا روى الثقة زيادة لم تخالف غيره فحكمها حكم الحديث المستقل، كما قال الحافظ رحمه الله في النخبة: وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. يعني أنها في حكم الحديث المستقل، بعض علماء يحكم عليها بالشذوذ. إذا خالف الثقة الجمع من الثقات يحكم على هذا بالشذوذ، والذي عليه الحافظ ابن حجر وجماعة من محققي هذا الفن أنه أنها في حكم الحديث المستقل، كما قال الحافظ في النخبة: وزيادة راويها، يعني رواية الثقة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم.
قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم، هذا هو القسم الحادي والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المتروك. قال رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والمتروك لغة ما لا فائدة فيه، كما ذكر الفيروزباري في القاموس المحيط، ترك قال: ما لا فائدة فيه. وعرفه الناظم هنا هذا اصطلاحا ما واحد به انفرد، يعني أن المتروك من فرد به واحد أجمع على ضعفه، يعني المحدثين، فهو كرد يعني مردود. وقوله أجمعوا لضعفه، هذا يخرج من لم يجمعه على ضعفه، قد يوثقه بعضهم ويضعفه بعضهم، فربما ارتقى حديثه إلى الحسن، إلى الحسن لذاته. وقال بعض علماء منه ابن حجر في النخبة: إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. ورتبة هذا الحديث يعني المتروك شر الأحاديث الضعيفة، الموضوع ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. كذا رتب الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر: الموضوع، يليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. إذن المتروك هل يصلح للاعتبار به أم لا يصلح؟ لا يصلح لا شك. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
قال رحمه الله تعالى في البيت 32 من منظومته: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو القسم 32 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث الموضوع. قد عرفه المؤلف بقوله: والكذب المختلق، المختلق المصنوع على النبي فذلك المصنوع، يعني الذي اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث الموضوع. وقد ألف العلماء في هذا الباب مؤلفات كثيرة، منها كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وإن كان غفر الله له قد ذكر حديثا في صحيح مسلم في موضوعاته وغفل عن ذلك رحمه الله وعفى عنه، وأيضا للشوكاني كتاب أسماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ولذلك بعض العلماء يقول: لا عبرة بموضوع ابن الجوزي وتصحيح الحاكم وإجماع ابن المنذر، لأنهم يتساهلون رحمهم الله. والأحاديث التي تدعو إلى وضع الحديث كثيرة، منها التعصب لمذهب أو طائفة، ومن أكثر من انتشر فيهم وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة والشيعة، فوضعوا أحاديث في آل البيت يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا أن المسلم قال هو علي وفاطمة، ما علاقة اللؤلؤ والمرجان بعلي وفاطمة؟ ما علاقة هذا؟ ما علاقة هذا بذاك؟ فالرافضة قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب كتاب ماذا الذي هو الرد على الجهمية والرافضة، ها؟ نعم، الصواعق المرسلة لابن القيم، إنما كتاب شيخ الإسلام الذي هو في الرد على لا ليس الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية وعلى الرافضة، قال عنهم أنهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، وهم أكذب الناس ألسنًا، أكذب من يكذب الرافضة والعياذ بالله في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. يبقى إذن التعصب لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة قد يدعو الشخص إلى أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك أحاديث كثيرة في فضل بني أمية ومن وضع لهم الأحاديث الرافضة. وأيضا من الأسباب التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في أعمال الخير، وهذا فعل من بعض الزهاد والعباد من الجهال، وهذا أشر أنواع الوضع. لماذا؟ لقبول الناس له وانطلائه عليهم، فلما يجد رجل عابد يصلي يقرأ في المصحف يذكر الله يستبعدون أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين وضعوا الأحاديث من العباد والزهاد نوح ابن أبي مريم، وقالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، وهذا باطل. الثالث إفساد الدين وتشكيك الناس فيه، وهذا صدر من من؟ من الزنادقة المنافقين ومنكر الشريعة. ومن هؤلاء عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب، عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب، وهؤلاء ممن يضع الحديث ليشككوا الناس في الدين والعياذ بالله. والرابع التكسب والارتزاق، يعني واحد ليس عنده سلعة فيكتب حديثا وينسبه للنبي عليه السلام. ومن ذلك إذا أسمكتم فأبلحوا، واحد يبيع السمك والآخر يبيع البلح، البلح ليس له سوق، لا أحد يشتري، والسمك له سوق، فكتب لافتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسمكتم فأبلحوا حتى يذهب كل الزبائن الذي عند السمك عند زبائن البلح. وأيضا الذي يبيع الهريسة قال عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، ما من نبي مررت به إلا وأوصاني بالهريسة، وينسبون ذلك إلى جبريل عليه السلام، هذا باطل وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شر عظيم يدل على الاستخفاف بالدين. وأيضا كحال بعض القصاصين الذين يتكسبون بالتحديث إلى الناس، ومن هؤلاء أبو سعيد المدائني. وأيضا من الأسباب التزلف والنفاق مع الخلفاء والأمراء حتى تتسع لهم مجالسهم، ومن هؤلاء غياث بن إبراهيم النخعي، وهناك أسباب أخرى كثيرة. وأيضا كيف نعرف الحديث الموضوع إن شاء الله حينما في المستوى الرابع إن شاء الله عند شرح النخبة إن شاء الله نتعرض لهذا. نعم.
قال النووي رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
أقسامها ولا أبياتها؟
يعني هي في الروايتين أقسامها وأبياتها.
نعم خليك على أبياتها.
حاضر. أعلن يا شيخ.
فوق الثلاثين اقرأ.
فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
أبياتها.
أبياتها أبياتها ثم بخير ختمت.
نعم. وهكذا ختم البيقوني رحمه الله تعالى منظومته في البيت الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين قائلا: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ولا ثم قوله أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر المكنون، يعني الجوهر المكنون يعني المصون والمحفوظ من الشمس أو الرياح أو الغبار ونحوها. سميتها منظومة البيقوني نسبة إلى مؤلفها رحمه الله. فوق الثلاثين بأربع أتت يعني أن أبياتها أربع وثلاثون بيتا، ولا أربعة؟ أربعة وثلاثون بيتا. أبياتها ثم بخير ختمت يعني ختمت بخير والحمد لله. وهكذا تنتهي منظومة البيقوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قلناه فيها وأن يحفظنا من الزلل والخطأ، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الاختبار متى؟ الاختبار متى تستطيعون الاختبار؟ الأسبوع القادم ولا اللي بعده في نفس التوقيت؟ اليوم الثلاثاء. نعم الثلاثاء القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده. نعم ايه، لكن كشف الشبهات ليس كل الإخوة يحضرون. نعم يعني هذا ليس إلزامية الاختبار فيه، لكن في المعهد الإلزام. نعم. ها يتقدم يعني عشان عملك؟ يمكن. نعم يعني الثلاثاء القادم بعد القادم الاختبار في نفس الوقت بعد العصر. الاختبار بيكون مكتوب تحرير ليس شفويا، بيوزع الأوراق والإجابة في نفسه، يعني تأتي بالقلم فقط ولا تأتي بأي كتاب يخص البيقوني. نعم. ولعل سعيد إن شاء الله ينزل الكتاب جاهز كامل آخر درسين. آخر درسين بعض الأخوات ادعوا لهن وفقهن الله، فرغنا المنظومة الشرح فينزلها سعيد إن شاء الله. متى اللي انتهى؟ متى يعني أقصاها؟ على الخميس مثلا أربعة أيام نريد أقل، يعني ممكن تنظم تنزل اللي جاهز الآن ولما ينزل باقي تكمل. هاي اللغوية هاي نعطيها للأستاذ عبد الحكيم إن شاء الله يراجعها سريعا. نعطيها عبد الحكيم إن شاء الله اليوم. فإن شاء الله يعني قد يكون يعني يوم أو اثنين ننزل الموجود، وإذا فرغ الأخوات الباقي ننزله سريعا إن شاء الله. وفق الله يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.